إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. على العالم أن يمنح اليمن حقيقة تكريما لجدارة الحياة، كلمات أطلقتها مذيعة المظلومين في الميادين، ستمنح صاحبها لدى الله ولدى شعب لا ينسى المعروف مكانة عالية مهما تعاقبت الخطوب. فأن تقف مع مظلومية تجاوزت كل المظلوميات في العالم في زمن ملئت فيه الأفواه بالنفط والدولار يعتبر أمرا ليس بالهين البسيط. إن هذه الكلمات تمنح حافزا بعد أكثر من عامين من القتل والدم، وتعطي حياة أخرى لدى اليمني الذي يجهله الكثير في طيبته ووفائه واحترامه لكل الأحرار الذين وقفوا معه. وسيكتب التاريخ في لوحة جدارية أبدية أن رامية الإبراهيم دفعت دمعا وأبرزت مشاعرا وقدمت مواقف تذكر في عصر يشكو فيه المستضعفون قلة عادتهم وكثرة عدوهم. بكت رامية على الهواء مباشرة بعد مشاهدتها الأطفال في اليمن الذين لم يستطيعوا إغماض أعينهم مع أنهم فرقوا الحياة، لكن الدموع هذه احتفظ بها الشعب اليمني جيدا. وبعد مرور عام من هذه المجزرة كان الفضل لأولي الفضل واجب حتمي ورد المعروف من شيم الكرام، حيث كرمت صنعاء رامية وأبدلوا دموعها ابتسامة بعد قراءتها على الهواء ومن نفس القناة أيضا خبر تكريمها في يمن الوفاء. مرحبا بجميع المستمعين الأحبة إلى هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات، والتي نسلط الضوء فيها على الإعلام المقاوم المناهض للمشروع الصهيو أمريكي ودوره في القضية العادلة. طبعا الإعلام المقاوم يعتبر جنديا من جنود المقاومة في الحروب، ودوره لا يقل أهمية عمن يطلق الرصاصة والصاروخ. وسيكون معنا في هذه الحلقة مذيعة الميادين رامية الإبراهيم من لبنان. أهلا وسهلا بكم رامية الإبراهيم من لبنان.
أهلا بك ومرحبا زميلي عبد الله، شكرا لهذه الاستضافة، وسأقف كثيرا عند الكلمات التي تفضلت وقلتها عني في المقدمة. أنا يعني أجد نفسي عاجزة عن التعبير، لكنني سأقف عند الكلمات. اليمن أكبر بكثير ويستحق أكثر بكثير، وهي أكثر مما أستحق حقيقة، ولم أقم إلا بأقل من الواجب. يعني أن تقول عني أنا يعني مذيعة المظلومين، فهذا أكثر بكثير يعني مما أستحقه أنا حقيقة، لأنه اليمن هو حاضر أساسي في ذهنية كل العالم. يفترض تغييبه، وهذا أشكرك لأنك تخصه فيما له علاقة بالإعلام ودور الإعلام، هذا يجب أن نقف عنده بعناية وأن ندرس بعمق لماذا يغيب اليمن، يهمش اليمن بهذا الشكل في الإعلام وفي المتابعة الإعلامية، ليس فقط عربيا وفي المنطقة وأيضا دوليا، وخصوصا في الجانب الإنساني. نعم. هو تحديدا بالنسبة لأطفال اليمن. شكرا على كل ما قلته في المقدمة عني، أتمنى بالفعل أنني أستحق هذه الكلمات. سأقف عند الكثير من تفاصيل مقدمتك اللطيفة والجميلة زميلي عبد الله، وتناقش أيضا كما تفضلت حول الإعلام المقاوم وضرورة بالفعل تفعيل هذا الإعلام ليس فقط في الأداء المهني الإعلامي وإنما أيضا في شرح هذا المفهوم في ذهنية المواطن العربي ليكون هو أيضا شريك بالمقابل مع وسائل الإعلام التي قد تكون تحمل هذا الاسم. ما الذي يعني إعلام المقاومة أو الإعلام المقاوم؟ يجب أن نشرح ذلك وبالتأكيد عن دوره كما تفضلت.
نعم أشكركم أيضا مكررا رامية على هذه المشاعر. بادئ ذي بدء رامية، كيف كان وقع مجزرة الصالة الكبرى بالنسبة لكم؟
ربما هذا اليوم بدأ كيوم عادي كعمل لي في قناة الميادين، لم يعني يوحي في بدايته أنه قد يحمل مثل هكذا وقع جلل. 28 في عام 2016 كان يوما بالنسبة لي يوم عادي، تحول إلى يوم استثنائي لا يمكن أن أنساه إطلاقا. ما حدث في عصر ذلك اليوم كان خضة ليس فقط لي على مسيرة المهنية وإنما في خضة إنسانية على مستوى العالم، أن نكون في قاعة للعزاء وأهلنا في اليمن لديهم عادة، وصحح لي إن كنت مخطئة، بأنهم يصطحبون أطفالهم معهم في أداء مثل هكذا واجب العزاء بوفاة، يعني كان تقديم واجب العزاء يومها في وفاة وزير الداخلية جلال رويشان، وكان عدد كبير. وهذه الصالة معروفة ليس فقط أنه معروف بأداء واجب عزاء وإنما أيضا معروفة الموقع والمكان، هي صالة كبيرة وحتى في بساطة يعني على الخارطة على الجوجل إيرث هي موجودة، وبطبيعة الحال تحالف بهذا العدد الذي يتم طرحه بقيادة السعودية لديه تقنيات كثيرة، صرف المليارات من الدولارات لشراء السلاح والعقدة والتكنولوجيا المتطورة، هو يعرف تماما أن توجد هذه القاعة. هذا اليوم بدأ يعني عندما وصل الخبر وكانت الأخبار العاجلة لم يتضح حقيقة حجم المأساة الإنسانية التي كانت تنطلي عليها هذه المجزرة. بدأت الأخبار تأتي تباعا، بدأت فداحة المشهد تتضح، رعب الصور التي نقلت، حجم الضحايا والشهداء والجرحى، الأطفال الذين أيضا استشهدوا في هذه الغارة. كانت المجزرة واحدة من البصمات العار ووصمة العار على جبين الإنسانية حقيقة في العالم.
نعم.
ككل ليس فقط في وطننا العربي. عندما وصلت الأخبار وصلت تباعا حقيقة زميلي، لم تتضح الصورة إلا بعد أن مضى ما يقارب الساعة أو الساعتين، وما كنا كل لحظة نقول يا رب يا رب ما لا تزيد الأعداد، يا رب ما تجي صور أكثر من هيك، يا رب ارعب في شعب اليمن، يا رب. كل الوقت كان عندنا أمنيات أن لا تكون الصورة بهذا الشكل. الغريب أنه عدد الغارات التي كانت تساعدني بتذكر زميلي عبد الله بتذكر عدد الغارات أو الاستهداف الذي جاء تباعا، وكأنه كان مقصود أن تسوى الغارة القاعة عذرا بمن فيها، كان مطلوب ربما انتقام عسكري لبعض المعلومات لتواجد بعض الشخصيات، لكن الخلاصة بأنه كان غير معنيين بحجم العدد المدنيين الموجود في القاعة. يعني إن كان نريد شخصية بعينها فليكن، ولو كان هناك 1000 أو 2000 أو 3 غير مهم، العدد أو الفاتورة البشرية للمدنيين العزل. ونحن في المناسبة وضعنا في البرومو الخاص في الميادين وركزنا على أن القاعة من الخارج لديها يعني توضيح بعدم إدخال السلاح، حتى مع أنه في عاداتنا أهلنا في اليمن يحملون السلاح الفردي إن كان أبيض أو حتى سلاح الرشاش العادي، ومع ذلك في هذه القاعة كان في توضيح عدم استخدام أو يعني استحاب أي سلاح. ورغم ذلك كان مطلوب أنه إن كان بالفعل توجد تلك الأخبار أو المعلومات لوجود شخصية بعينها فليكن 1000 2000 3 من المدنيين. هذه الخلاصة هي ما أثرت في، بمعنى نحن دمنا العربي عذرا رخيص
إلى هذا الحد
ولا قيمة له في ذهنية الفاتورة التي يراد لها المكاسب العسكرية المجانية، وبمن بحق من يعني، حتى إن كان مطلوب شخصية بعينها نحن اليوم نحترم فيما بيننا نحن العرب للأسف.
نعم.
هذا هو الواقع الذي صادني، بمعنى الخلاصة كان المشهد بجملة واحدة: نحن غير مهم دمنا، وحتى الفاتورة المطلوبة عسكرية من دمنا، يعني نحن نحترب كقادة أو شخصيات عربية فيما بيننا، والدم العربي لا قيمة له للأسف، يعني عذرا لهذه الخلاصة. هكذا استقبلت المشهد في جانبه السياسي والاستراتيجي والعسكري.
طيب.
في جانبه الإنساني تكمل المشهد انطلاقا من يوم المجزرة إلى اليوم الثاني، وهو اليوم الذي لم أستطع فيه أن أحتمل حجم المأساة التي بالفعل جاءت من خلال مجزرة القاعة الكبرى. زميلي عبد الله، ربما نحن نعنون القاعة الكبرى، مجزرة القاعة الكبرى، على أنها واحدة من العناوين للمجازر التي تلحق في اليمن. اليمن كله مجزرة للأسف.
نعم بالفعل.
لكن نقف عند هذه المناسبة بذكراها السنوية لنرصد حجم ما يتعرض له اليمن، لكننا في الحقيقة اليمن كله يتعرض
لمجزرة. نعم، وللإيضاح طبعا المجازر التي يتم ارتكابها في اليمن من بينها أسواق معروفة، والطيران يشاهدها أنها أسواق مكتظة بالمدنيين، وهو يعاود أيضا القصف لاستهداف أيضا المنقذين والمسعفين خاصة في المناطق الحدودية. رامية، قصة تلك الدموع التي ضربتيها على الهواء مباشرة، ما هي تلك القصة يعني؟
هي وقد أشرت في مقدمتك لها، وأنا أسألك كيف يعني وصلتك المعلومة. أنا بالفعل كان في زميل في تقرير للزميلة زهرة ديراني معنا في قناة الميادين، وكانت تتحدث عن مجمل ما تعرضت أو حاولت حقيقة الزميلة زهرة أن تصد ولو بشكل مكثف عدد ومجمل المجازر التي طالت اليمن في حينها، يعني قبل عام، ورفضت جانبا له علاقة حتى في الأطفال. والصورة التي أنت أشرت إليها في مقدمتك حول أنني عندما أخذت الصور للأطفال الذين لم يستطيعوا أن ينعموا بأمان إغماض العين، عيونهم كانت مفتوحة وكأنها تراقبنا، كأنها تقول شيء. زميلي عبد الله، كانت تنظر إلينا، هي معاتبة، هي حزينة، هي مخجولة بداية منا نحن، ومخجولة من أنها لا تستطيع أن تقول شيء سوى أنها تعاتب، لم تستطع أن تغفل، يعني لم تستطع تلك الغارات وتلك الطائرات أن تغفل عين الحقيقة، أن تغمض عين الأطفال الذين سيكون هم المحرضين لنا، شهودنا، الدافعين لنا، المعاتبين حقيقة لما نقدمه منعا لما يحصل، لإيقاف شلال الدم الموجود في اليمن. تلك الصورة هي التي هزتني حقيقة، صورة أطفال اليمن الذين لم يغمضوا عيونهم وكانوا ينظرون وكأنهم يعاتبونني أنا، ويقولون أنه أنت موجودة في مكان تستطيعين أن تقدمي ولو شيء بسيط، يمكن أن تقولي شيء، يمكن أن تحققي أو تغيري في مشهدية سوداء بهذا الشكل. لم أستطع. أنا عندما بكيت، وهذا يعني ضروري أن أقوله زميلي عبد الله، وربطا بما قلت في بداية ما طرحته حول مجزرة القاعة، عندما بكيت على أطفال اليمن أنا أبكي على أطفال العرب كلهم، أنا أبكي على دمنا نحن العربي الذي يبدو يوضع للأسف في تصنيفات، في أدنى مستويات التصنيفات بالنسبة لذهنية المجتمع الدولي، لذهنية حقيقة بعض القادة ودول العربية. أنا بكيت على كل أطفالنا، هم حقيقة يستحقون أفضل بكثير من ذلك، وواجبنا أن نرفع مظلوميتهم بأنهم يستحقون أكثر من ذلك. لا يوجد طفل في العالم يستحق أكثر مما يستحقه أطفالنا، لا يمكن وضع الأطفال بمستويات بهذا الشكل. هناك من يستحق الحياة، هناك من يستحق التعليم، هناك من يستحق الطبابة والصحة، هناك من يستحق الطعوم واللقاحات. لا، غير مقبول إطلاقا أن يكون الطفل اليمني اليوم يعاني الكوليرا في القرن 21، بينما تكون الدراسات في المجتمعات الغربية عن كيفية تربية الأطفال وتأثير الموجات الصوتية أو العلاقة مع المعلم في رفاهية تربية الأطفال، في الوقت الذي نحن فيه نعاني في اليمن ولا أحد يتحدث عن كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى. يعني قرابة المليون طفل اليوم أو مليون يمني مهددون بالكوليرا، ناهيك عن الأمراض والأوبئة الأخرى. الكوليرا بالمناسبة، وأهلنا في اليمن يعني يعرفون، تحتاج لأبسط أنواع العلاجات. بعض المحاليل المائية والمضادات الحيوية لا تحتاج لعلاجات متقدمة التكلفة أو معقدة العلاج، ومع ذلك يضم العالم عليهم بمثل هكذا علاج. عندما بكيت أطفال اليمن أنا أبكي واقعنا العربي الذي مجددا يتعرض لخضات ويدفع فاتورة المؤامرات التي تحاك ضدنا، المؤامرات التي للأسف يشارك فيها قادة، أو حتى تصنيف القادة يجب أن يدقق أيضا، يشارك فيها من أهل يفترض المنطقة. واليمن واحد من الحواضر الشاهدة التي تشرح كثيرا مما يتعرض لها وطننا العربي.
نعم، بسبب هذه المواقف لقناتكم الموقرة، قناتنا أيضا القناة الميادين الذي لها موقفها الطبيعي والمفروض من العدوان على اليمن، هل تخشى الميادين رامية من إيقاف بثها إذا ما وقفت مع الشعب اليمني بشكل أكبر؟ وهل تم تهديد القناة من قبل؟
شوف جميلي عبد الله، أنا سأسمح لي بنفسي بأن أتحدث في جانب ما له علاقة بي موضوع ما تعرضت له القناة، لأنه الإدارة هي المخولة على رأسها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رسام بن جديد. لكن كما خرج للإعلام ببساطة، خرج للإعلام تعرضت الميادين لمضايقات بما له علاقة بإيقاف بثها على عرب سات، إزالة ردات الميادين. الميادين طبعا كان لديها خياراتها ولديها الإجراءات والوسائل التي استطاعت من خلالها أن تبقي بثها على نفس الترددات أقمار أخرى ضمن الجهود الهندسية الموجودة في القناة. نعم يا صديقي، بطبيعة الحال الميادين في عالم، في هذا التوقيت الحساس الذي تعيشه المنطقة، يعيشه وطننا العربي، عندما ترفع هذه الملفات، وبمناسبة الميادين هي واحدة من القلة التي وضعت الملف اليمني حاضرا منذ البداية، شخصت المشهد وصفت المشهد كما هو، تابعت والملف اليمني منذ بداية هذه الحرب عليه منذ أيامها الأولى، وهو ملف حاضر ومتابع في الميدان وفي السياسة. حاله كحال الملفات الأخرى التي هي تقسم المنطقة وطن العربي بشكل عمودي كمحورين، طبعا هذه الملفات في فاتورة ضغوطات، وبعضها تحدث عنها الأستاذ غسان بن جدو، لإيقاف هذا الصوت، لإيقاف إيصال هذه المعلومات. وبالمناسبة يعني صحيح الآن يعني أنا أتحدث وأشكر حقيقة صوت الشعب لهذه الاستضافة، ولأنه خصني أنا تحديدا، إن كانت في التكريم أو سنتحدث عن ذلك زميلي عبد الله، أو حتى في المتابعة في برنامج كاستراتيجيات، صحيح أنا أتحدث في بوح فيه نوع من المهنية وفيه نوع من الإنسانية، يعني أنا أتحدث بين رامية الإنسان ورامية الصحفية الإعلامية، وأحاول قدر المستطاع أن أتحدث عن جانب له علاقة بالتعاطي الإنساني وجانب له علاقة بالتعاطي الصحفي، بين موضوعية وبين الجانب الإنساني الذي لا يمكن أن يفصل. عندما نتحدث ونطرح ملفات اليوم هي محل صراع وإشكال، طبعا نخوم، طبعا هناك ضغط، طبعا يكون هناك محاولة للمنع، وكان للتشكيك وكان للتشويه. تعرضت الميادين، نعم تعرضت، لم هذا سيغير بالتأكيد؟ لا، أنا أستطيع أن أقول ذلك، يعني أنا كل زملائي في الميادين وصلتنا كانت فلسطين، بالتالي هي مربوطة بكل قضايانا العربية. لماذا اليمن يتعرض اليوم لمثل هكذا هجمة؟ لماذا اليمن؟ وقد أشرت من عبد الله إلى أن اليمن يرى يعني تنتهك في حتى خصوصيته الثقافية والتراثية، عندما يتم استهداف الأسواق في اليمن التي لها جذر تاريخي عميق. بالمناسبة اليمن هي أصل العرب، ومن لا يعرف يقرأ التاريخ فليعود، هناك مخزون كبير من الكتب التاريخية التي تعطي وتنصف حق اليمن. يعني إذا أردنا أن نعرف جذر العروبة وأصل العرب ومكان الأساس الذي ينطلق منه العرب، فليعودوا إلى اليمن. وربما هذا يجيبنا لماذا في بعض الإجابات لماذا اليمن يتم استهدافه بهذا الشكل، عندما يتم استهداف الأسواق التاريخية التي هي أسواق لا يوجد فيها أي تواجد ولا حتى قريب منها لأي مكان أو مؤسسة أو موقع عسكري. نعم، يراد لليمن لطمس هويته، يراد لليمن تدمير وتشويش وتشويه الخصوصية العربية، لأنها ببساطة تحرج دولا وتحديدا تقود مثل هكذا تحالف يقود هكذا حرب تحرجه في تاريخه الذي لا يتعدى عشرات السنوات. لذلك اليمن هو محرج في تاريخه، ولذلك تستهدف الأسواق وتستهدف الأوامر التاريخية التي تعطي لليمن مكانته، والتي هي هذه المكانة حقيقة تحرج الأطراف التي تقود مثل هكذا عدوان على اليمن.
نعم، بعد أم المجازر، مجزرة القاع الكبرى في صنعاء كما يسميها اليمنيون طبعا، كانت دموعكم لها وقعها هنا في اليمن، ولذلك جاء تكريمكم لدوركم البارز قبل عام في تغطية الأحداث. كيف استقبلت راميا من قبل أو تكريمها من قبل إذاعة صوت الشعب ووزارة الإعلام؟ ولا يزال أيضا هناك سؤالين شخصيين بالنسبة لكم ثم سندخل إلى الموضوع. كيف استقبلت راميا هذا التكريم؟
حقيقة التكريم فاجأني، لأنه هل أستحق التكريم؟ سألت نفسي كثيرا هل أستحق التكريم؟ ما الذي فعلته أنا كراميا لأستحق مثل هذا التكريم؟ لأنه ما جرى معي هو موازنة لا أعرف بين إحساس الإنساني وحتى المهني أمام مثل هكذا مشهد. هل أستحق عليه التكريم؟ سألت نفسي كثيرا، وأسألك عبد الله وأسأل إذاعة صوت الشعب عن ذلك، لماذا أتكرم راميا؟ الميادين حقيقة يعني شهادتي مجروحة تستحق التكريم، لأنها اليوم تقارع لترفع ملفات هي ملفات محقة لكنها أيضا محاربة، واليوم تحاول قدر المستطاع أن تكون تنقل كل المعلومات بموضوعية وبمهنية، ولا يحتاج الملف اليمني لأن يضاف عليه أو يغير الواقع، فقط نقل الواقع كما هو وإيصال الأكبر شريحة. استقبلته بكثير من الفرح، بكثير من التكريم طبعا، بكثير من الفرح، بكثير من الفخر، بالاعتزاز، من الدفع المعنوي بأننا بالفعل يعني نقدم ما يقف إلى جانب شعبنا في اليمن، يساعدهم يواسبونه بقليل، وأنه يعني هذا القليل يلقى هذا الحفاوة ويلقى هذا التكريم. فبالنسبة لي أعتز، أفتخر، أشكر وأقف خجلة أمام كل ما يقدمه الشعب اليمني، واليوم يكرمني يعني ما بعرف شو بدي أقول، بلك بالسوري شكرا كثير، يعني أنا السورية وطالما بيفرقنا أبدا ولا حدود ولا شيء، بس بقلكم من سوريا نحن نشعر بكم كما نعاني، لأنه معاناتنا واحدة، وإن شاء الله بالفعل أكون أستحق هذا التكريم.
نعم، وبالنسبة لإذاعة صوت الشعب وكذلك وزارة الإعلام، هم كرموكم من أجل أنهم لم يجدوا أصلا أحدا يقف ضد الماكينة الإعلامية الكبرى تجاه قضايا الشعب اليمني وتجاه مظلومية الشعب اليمني، فكان وقوفكم الإنساني مع هذا الشعب له وقعه، خاصة أنه بعد عزلة كبيرة، وكما تحدث السيد حسن نصر الله وكثير من الشرفاء الذين وقفوا مع هذا الشعب، أن الشعب اليمني يعيش حالة الغربة، حالة التآمر الكبير، فكان لوقوفكم هذا محل تقدير كبير. طبعا التكريم من اليمن مختلف تماما، هكذا تحدثتم في منشور على صفحتكم، وأعتقد إن شاء الله أن تجيبوني في دقيقتين رامية، ما هو المختلف تماما في هذا التكريم؟
المختلف في هذا التكريم صديقي ربطا بإجابتي له علاقة اليمن بحد ذاته، اليمن الذي يعاني الويلات، اليمن الذي يعاني حربا شرسة ضروس، حربا عسكرية وحربا إعلامية بالمناسبة، وواقع الشعب اليمني، واقع الإنساني حتى أقل ما يوصف ويقال حقوق التقارير بالمناسبة الأممية وحتى كل الهيئات الإنسانية والحقوقية، واقع مأساوي، وأن يقف ويقول أنا أريد أن أكرم الميادين في القناة، ويقف على تفصيل يعني آخر وأريد أن أكرم الصحفية رامية الإبراهيم في قناة الميادين، هذا عنا لي كثير، يعني جعلني أشعر بحالة من العجز عن التعبير. كيف لمن يعاني أن يقف ويقدر؟ كيف لمن لديه كل هذا الحجم من المأساة أن يلتفت اليوم للتكريم؟ هذا جعل التكريم مختلفا، هذا جعل التكريم مقدرا وممتنا، هذا أخجلني ووضعني أمام مسؤوليات كبيرة جدا زميلي والعزيز عبد الله، لذلك هو مختلف ولذلك هو مقدر أكثر، ولذلك هو يجعلني فخورة بنفسي أكثر بما أقدمه وبانتمائي أيضا لقناة الميادين.
نعم، وإن شاء الله ستكونون رمزا في يوم الانتصار، رمزا إعلاميا كبيرا بإذن الله في يوم
عبد الله. يكون اللقاء المقبل في اليمن حلمي حقيقة أن أكون في اليمن، وصراحة وأذيع لك سرا بأنني طلبت أن أكون في اليمن، تمنيت أنه عندما سمعت وقلتم لي بأنه في تكريم، حاولت سألت هل تستطيع الذهاب، هل في طريقة تحت الأرض من فوق الأرض انزل أنه أوصل، لأنه حابب فعلا كنت أكون وأشكركم بشكل مباشر، وتمنيت بالفعل أنه إذا في أي إمكانية يوما ما في القريب العاجل أن أكون في اليمن، طلبت حقيقة أن يعني تستطيع القناة أن تقدم مثل ذلك، أن أذهب إلى اليمن أن أكون معكم. يجب على العالم كله أن يكون مع اليمن، أن يكون موجود مع اليمن، إن لم يستطع أن يحمل السلاح أن يتحمل المعاناة، يشارك المعاناة أقل ما يمكن أن يقدم.
نعم، وإن شاء الله أؤكد لكم أنكم وصلتم ولا زلتم في اليمن بعد ذلك الوقوف المشرف. إذا ما دخلنا إلى موضوع الحلقة أيضا رامية، ممكن أن تحدثينا عن مفهوم الإعلام المقاوم؟
نعم، ما المعنى بالإعلام المقاوم؟ لماذا اليوم لدينا هذا المصطلح؟ يعني في بداية دراستنا وأنت تعلم في الصحافة، نحن نتعلم الصحافة الإعلام بمعنى، ونبسطها بالمفهوم أيضا لكل من يستمع إلينا حتى تكون يعني المقاربة توائم كل شرائح المجتمع وكل من يستمع إلينا، بمعنى أنه عندما تعلمنا الصحافة تعلمنا بأنه الصحافة نحن نتعامل مع الوقائع ننقلها كما هي، أن يكون الإعلام محايد موضوعي أن لا ينحاز إلى طرف دون طرف آخر. بعدها تقدمنا في العلم والمعرفة في دراستنا للإعلام بأنه هل يوجد بالفعل إعلام محايد أو إعلام موضوعي، ما إمكانية أن يكون هناك، ما الفرق بين الإعلام المحايد والفرق من الإعلام الموضوعي، ومن ثم كيف يكون هناك أجندات إعلامية ذكية بمعنى أنها تطرح نفسها كقنوات إعلامية محايدة وليست موضوعية، هذا موضوع آخر، وبنفس الوقت يكون لديها أجندة إعلامية تعمل من خلالها. لكن اليوم عندما نصل إلى هذه المرحلة الراهنة التي يوجد فيها الإعلام كرأس حربة لا يقل قيمة أو أهمية أو استعمالا أو دورا عن الماكينة العسكرية، يعني الطيارات والجنود والعسكر وفي الحرب وفي المواجهة واستراتيجية المواجهة يحضر الإعلام كرأس حربة موجود. اليوم تقسمت المنطقة والوطن العربي، وبالتالي فنتحدث عن محورين متقابلين بشكل واضح لكل منهما أدواته التي يستخدمها، والجديد أنه استخدم الإعلام، والإعلام كان حاضرا وبقوة، وبمناسبة تحت ما يسمى ربيع العربي كان الإعلام هو رأس الحرب الأساس الذي شكل ثقافة شكل ذهنية أثر في المتابع وبشكل نفسي وجيش الناس ووجههم باتجاه بعينه. فعندما يتم استخدام الإعلام بهذا الشكل برز ما يتم اصطلاحه الإعلام المقاوم، بمعنى يقاوم أجندة، وحتى لو قلنا مؤامرة، يعني إحنا عنا حب لطرح مفهوم المؤامرة، لكن بالفعل في مؤامرة، يعني في أجندة معينة يتم استخدامها بشكل يمكن توصيفه بأنه مؤامرة. عندما تريد أن تقارع مثل هكذا محور أو مثل هكذا استراتيجية وهكذا حرب بأدواتها، يجب أن يكون هناك إعلام مقابل اصطلح عليه إعلام المقاوم. من نقاوم؟ يعني نحن من نقاوم؟ حتى يعني مفهوم المقاومة، نحن نقاوم العدو، علينا بداية أن نشخص من، إذا نشخص العدو في مفهومنا لتصنيف العدو البسيط يعني البديهي هو العدو الإسرائيلي. هل العدو الإسرائيلي اليوم لوحده؟ لا، أكيد لا يا صديقي، لم يعد لوحده، وبالتالي لديه تحالفات واستخدم أدوات من ضمنها ما نشاهده الآن في وطننا العربي المبليين بما يسمى الإرهاب التكفيري، يعني تحت مسميات عديدة، باسم الإسلام، باسم الفصائل، بطريقة بعينها، ومن ضمن التحالفات قالت بأنها تقارع نفوذا محور المقاومة الذي يبدأ من إيران وينتهي في فلسطين المحتلة، وأرادت أن تقوم بهذه الحرب في أكثر من مكان في جغرافيا وطننا العربي من ضمنها اليمن. فبالتالي عندما نقارع محور مقابل محور نقارعه بأدواته، استخدم الإعلام نستخدم الإعلام، نقول بأننا نقارع عدو نشخصه إسرائيل ومن معها، وبالتالي نقاوم إسرائيل ومن معها، لذلك هو إعلام مقاوم.
نعم، وأعتقد أنه أجبتم أيضا على السؤال الذي كنت أود أن أطرحه، السؤال الثاني، لكن سأنتقل إلى السؤال الثالث في المحور الثالث. طبعا أعتقد أن للإعلام المعادي صور وأساليب، يمكن أن تحدثونا عن أبرز هذه الصور والأساليب؟
طبعا كيف يتم، لدينا يجب أن نفصل بين اثنين، بين الإعلام المعادي الغربي والذي هو يسبقنا بمراحل، وأنت تعلم ذلك زميلي عبد الله، باستخدام الإعلام. يعني في الغرب لديهم اعتبار للرأي العام الغرب، يعني لا تشن الحروب ولا تقوم أي تحركات على أساس عسكري أو حتى سياسي أو دبلوماسي دون أن يتم شحذ وشحن أو توفير أرضية داعمة للرأي العام لدعم تلك السياسة. وبالتالي هنا يكون دور الإعلام، والإعلام الغربي كما قلت أساسه هو متقدم عنا، يتم تصدير الصور بشكل يدفع لاتخاذ القرار. يعني طرحنا العراق مثالا، تم تقديم موضوع السلاح دمار الشامل وما إلى ذلك، موضوع سوريا وحتى استخدام موضوع السلاح الكيميائي، موضوع اليمن وما له علاقة بالشرعية وقلب الشرعية، وموضوع إيران وما إلى ذلك. يتم تقديم مبررات على أساسها يتم تحضير الرأي العام الغربي ليدعم تلك السياسات التي ستنتهجها قيادات تلك الدول. بمعنى هذا سيشكل خطرا علينا فيما بعد، يعني أنه الخطر نقاتله بعيدا عنا قبل أن يصل إلينا. وهنا تعمل الماكينة الإعلامية الغربية من خلال البرامج السياسية، القنوات التي تعنى باللقاءات التي تقدم، يحضر شهود، تفبرك صور. وفي حقيقة في يعني في وطننا العربي قدم كثير من المسرحيات إنجاز التعبير الإعلامية التي تضح هذه لاحقا. واليوم اسمح لي أن نتحدث عن مراسلون بلا حدود، عن صحف غربية، الفاينانشال تايمز في بريطانيا وحتى نيويورك تايمز وصحف لومون في فرنسا، صحف غربية لها وقعها، هي نشرت تقارير عن تكشف الكثير من المسرحيات الإعلامية التي قدمت للرأي العام الغربي وكانت خاطئة، كانت في سوريا، في العراق، في حتى اليمن وفي أكثر من مكان، وتم استخدامها وبناء عليها رأي عام غربي دعم تلك السياسات للدول الغربية التي دعمت وهي تتحالف مع دول في وطننا العربي، دول عربية لتقديم. هذه ملخص أو بشكل بسيط كيف يتم يعني الوسائل للإعلام كما وصفته صديقي الإعلام المعادي.
نعم، من خلال تجربتكم رامية في ميدان الإعلام، الوسائل الفاعلة التي يمكن من خلالها تفعيل وتطوير الإعلام المقاوم في مختلف الأقطار الإسلامية طبعا، ما هي هذه الوسائل؟
المهم بداية نحن ما نحكي حتى يعني تحدث ما نكون عم نعمل بروباغندا، هل نحن مقصرون؟ نعم، لدينا إعلام مقاوم، نعم، لكن للأسف إمكانياته أقل. يعني لدينا تحالف عسكري قوي، مثقف جدا، استراتيجي قوي، لكن حتى الآن لا يعطي كذلك الدعم الكبير للإعلام المقاوم بالقدر الذي يستحقه لأهمية هذا الإعلام. يعني نحن لا نطلب الدعم بنفس لمجرد الدعم، لأنه اليوم اتفقنا زميلي عبد الله بأن هذا الإعلام يستطيع أن يخلق فرقا، واتكلت عليه كبريات الدول ودفعت الكثير من المال وقدمته لأنه لديه حقيقة إمكانية لتحقيق ما تريده في السياسة وفي الأرض وفي الاستراتيجية. لدينا شواهد موجودة على ذلك، ذقنا مرارق ما يفعله الإعلام من خلال السنوات الأخيرة القليلة الماضية، استخدامات جندة كبريات الشبكات الإعلامية والوسائل الإعلامية لتحقيق استراتيجيات بعينها، اتفقنا على هذه. إذا بالمقابل عندما نرى أنه الاستراتيجية لها دور والعسكر له دور والاقتصاد له دور والسياسة له دور والدبلوماسية لها دور، الإعلام له دور أيضا ودور فاعل ويمكن أن يصل إلى كل مكان. اليوم نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي حتى تطور الإعلام الذي يستطيع أن يؤثر في داخل كل بيت. يعني أنا ما بفتح التلفزيون وبقعد بحضر، لا، اليوم أنا الهاتف بين يدي والإنترنت بيفتح لي المجال، وبإمكان يعني أي دولة أن تصل إلى داخل بيت كل مواطن عربي وتوصل ما تريد. ما الذي نفعله في المقابل؟ بداية علينا أن نثقف المتلقي ما المقصود في الإعلام المقاوم، كيف يمكن أن نطور ثقافة المقاومة إن كانت إعلام أو حتى نهجا بالنسبة للمواطن؟ علينا أن نكون لدينا استراتيجية إعلامية لمحور المقاومة يقدم له الدولة، ليس فقط أن نكون ندوات ويكون نظم مؤتمرات. كيف ندعم الإعلام المقاوم؟ هل يعني لدينا كثير من الوسائل الإعلامية لكنها تبدو حتى نعترف أقل فاعلية؟ صحيح لديها فاعلية، ولولا أنها أقل يعني أقل بكثير من حجم تلك في المحور المقابل لما الميادين تكرم اليوم. وأنت قلت بأنه تخلى العالم كله اليوم 1 2 3 4 5 6 وعضع الأصابع من يدعم ملفاتنا بشكل حقيقي في محور المقاومة. بالتالي نعترف أنه في قلة إمكانيات، نحن نقول باللحم الحي بما تيسر لقدر المستطاع أن نرفع تلك الملفات ونوصلها للرأي العام، ليس فقط العربي الذي شوش تفكيره وأيضا حتى العالمي الذي يستطيع أن يضغط على الحكومات. للأسف نحن يعني مواطنوننا لا يستطيعون أن يضغطوا على الحكومات لأن الحكومات في عالم آخر. الغرب يستطيع أن يضغط يغير قليلا عما نستطيع أن نفعله، لذلك يجب أن نوصل ملفاتنا وحقيقة ما يتعرض له وطننا في اليمن في العراق في سوريا في فلسطين في لبنان وما إلى ذلك، يجب أن نوصله لرأي العام الغربي أيضا الذي يستطيع أن يحرك ويغير في استراتيجية وتحركات دوله. وبالتالي نحن نعم لدينا إمكانية ولكن نحتاج لإمكانيات أكثر لأن يلقى البال ويكون هناك اهتمام أكبر بالنسبة لإعلامنا المقام حتى يستطيع أن يكمل ويكون له تأثير أكبر. زميلي العزيز،
نعم، أيضا البعض يتساءل حتى ولو أوصلنا قضايانا إلى الرأي العام في الغرب ربما لم يكن لديه أو له ذلك التأثير الكبير أكثر وأكبر من المقاومة العسكرية على الميدان. يعني حتى لو وصلت القضايا إلى الرأي العام الغربي ماذا هم فاعلون، ماذا سيصنعون، خاصة أن هناك ملفات منذ عقود من الزمن على رأسها القضية الفلسطينية.
نعم، لكن اليوم يعني نحن خلينا نتفق على شيء، الإعلام العربي نهض في يعني 20 سنة الماضية، 10 سنوات الماضية، قبلها نحن حقيقة كنا مغيبين، والصورة التي كانت تصل عن العرب للغرب أنت أدرى يعني كيف كانت تصل الصورة بأنه العرب خارج التاريخ وخارج الحضارة وأنه قاعدين مع اعتزازنا للخيمة وللناقة ولكل تفاصيلنا التي هي في أصل يعني حقيقة موروثنا وأصلنا، لا ننكر ذلك، لكن الصورة التي تقدم للغرب كانت بهذا الشكل. جاهد الإعلام العربي لتغيير الصورة النمطية بداية لتغيير صورة النمطية الموجودة لدى الذهنية الغربية، وبالتالي نصل للمرحلة الثانية اللي هي لا علاقة بإيصال حقيقة قضايانا وبالتالي التأثير في ذهنية الرأي العام الغربي يدعم تلك القضايا. اليوم نحن نتحدث عن سنوات فارقة حدث فيها فارق، يعني حتى لا نكون سوداويين بالمطلق، يعني اليوم القضية الفلسطينية في عندك المقاطعة، يوم الاتحاد الأوروبي يتغير مفهومه في التعامل أقله فيما له علاقة بالضفة الغربية مع الاستيطان مع موضوع المقاطعة المنتجات الإسرائيلية، هو يبدو جانبا صغيرا لكنه يؤشر إلى أنه في تغير في التعامل ليس فقط بالنسبة للذهنية الرأي العام الغربي وأيضا بالنسبة لقادة تلك الدول. أضف إلى ذلك اليوم الملف اليمني بما له علاقة ببيع الأسلحة، أنت تعلم صديقي وأنت متابع وأساسا هذا ملفك بأنه بيع السلاح اليوم كبريات الصحف في مجلس العموم البريطاني يتم الحديث عن أنه هذه الدول تبيع الأسلحة لدول التحالف على رأسها السعودية وبالتالي تشارك في قتل اليمنيين. اليوم الملف الإنساني يطرح، صحيح بأنه التأثير الحركي أقل لكن هذه الحكومات تحرج وتعبر عن إحراجها وهناك تعامل مباشرة إن كان في تخفيض عدد المستشارين الأمريكان في الموجودين مع التحالف، الحديث واضح عن حقيقة جانب حقيقة من الحقيقة التي من المشهد في اليمن. هذا طالما يحدث فارقا علينا أن نفعله. العسكر مهم مهم جدا، ولولا بسالة وصمود الأبطال في اليمن في الجبال وفي السهول وفي كل فج عميق لما كان المشهد في هذا الصمود حتى الساعة. نحن نتحدث عن بلد يتم التخلي عن اليمن، يعاني من منذ سنوات وإلى اليوم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وحتى لكل مفاصل الحياة، ويصمد أمام أعتى الماكينات العسكرية. هذا يسجل لولا هذا الصمود لما شاهدنا ما زال اليمن واقفا في وجه آلة عسكرية بهذا الدعم، مليارات الدولارات. تراجع التقارير التي تصدر عن كبريات الدول لحجم الترسانة العسكرية التي يدفع عليها مليارات الدولارات في دول الخليج والتي صبت على اللحم الحي في اليمن، ورغم ذلك نرى صمودا يسجل له. نقف ننحني أمام الشعب اليمني، ننحني أمام البواسل الموجودين على الأرض ويقاتلون في اللحم الحي، يحملون أبسط ما تيسر لهم. محاصرون اليمن، محاصر يا أخوان اليمن محاصر، ورغم ذلك يقف صامدا. طبعا العسكر مهم، استراتيجية مهمة، والاقتصاد مهم، والثقافة بالمهم، مهم أن نبقى نحافظ على ثقافتنا، نبرز الموروث اليمني، التراث اليمني، الحضارة اليمنية. يجب أن نقاتل أيضا بالثقافة وبالحضارة، ولكن أيضا يجب أن نقول بأنه أيضا يكمل الدائرة الإعلام وتستطيع أن تصل ويمكن أن تخلق فاعلا. فيتنام يا صديقي، أوقفت الحرب على فيتنام بصورة واحدة لطفلة تركض عارية هربا من القنابل التي كانت يلقيها تلقيها الولايات المتحدة الأمريكية. لا، الإعلام بيقدر يفعل ويجب أن يكون مكملا، لا ما بياخذ مكان على حساب آخر، لكن له دور ودور فاعل وشواهد كثيرة.
نعم، سؤالين أخيرين راميا. معظم جبهات القتال في اليمن يستمعون الآن لراميا الإبراهيم. رسالتكم إلى الجيش اليمني واللجان الشعبية من قناة الميادين كونكم عاملين في هذه القناة؟
أنا قلت جانبا منها والآن أقول جانب آخر. أنا لا أوجه رسائل، حقيقة هم يوجهون رسائل الفخر والاعتزاز، هم حقيقة من يوصلون الرسائل لكل العالم. العالم كله متورط في الدم اليمني، العالم كله شاهد زور على ما يجري في اليمن. هم يعرون العالم، الأبطال الذين يعني يثبتون في المواقع العسكرية يواجهون واليد على الزناد، هم يعرون العالم كله. اليمن فيما يتعرض له هم يبرزون صورة اليمن الصامد الحقيقي. أنا لا أوجه رسائلهم، أنا يعني أجد نفسي أصغر بكثير مما يقدمونه، وبالتالي أقول شيء واحد: أنتم أبطال، أنتم فخرنا، أنتم عزنا، أنتم صورة حقيقية لانعكاس صورة اليمن في المرآة منذ مئات وآلاف السنين إلى اليوم. أقول شيء واحد: كل ما نستطيع أن نقدمه سنقدمه، إن كان في المعلومة وفي الصورة وفي كشف ما يجري وفي تعرية التخاذل للعالم كله مع الملف اليمني، نحن سنقوم بذلك. فأقول لكم شيء أيضا بكل محبة وبجانب إنساني: أنا كسورية من سوريا التي تعاني أيضا إلى اليمن الصامد. هذا الخط يعني بين الشام واليمن، وما يعرف الدين ويعرف التاريخ يعرف تماما لماذا تتعرض سوريا واليمن لذلك. فبين سوريا واليمن أنتم تقفون في وجه تغيير معالم المنطقة، أنتم كبار جدا، وما تقومون به أكبر بكثير مما يمكن شرحه. وسيأتي يوم ويصفكم التاريخ، وسيأتي يوم ويوضح حقيقة المؤامرة التي وقفتم في وجهها.
نعم، أيضا إذاع صوت الشعب لعلمكم رامية تصل إلى أكثر من 15 محافظة يمنية، تصل إلى الجنوب والشمال وكذلك إلى بعض المناطق الوسطى. رسالتكم ورسائلكم للشعب اليمني قاطبة.
بيقول شيء عن الإعلام المقاوم، لأنه من المهم التوثيق. يعني اليوم عبدالله عندما يتم تزوير وتزييف وتهميش وتغييب الحقائق، من المهم أن نعمل في الإعلام المقاوم على إظهار تلك الحقائق، على توثيقها، على أرشفتها. إذا اليوم ما لقينا حدا يقرأ، غدا سيجد من يقرأ. ويجب أن هذه الدماء أن ننصفها وأن لا تذهب هدرا، ويجب أن تكون موجودة في الصور بكل ما تيسر. بالمناسبة في هذا الإطار ربما صحح لي المعلومة، لأنه بالفعل كان السبق كان في عندها كتاب بعنوان مزاد في القاعة الكبرى في الإعلام العربية والدولية، فيها أخبار وتقارير وترجمات وحوارات وتحليلات وآراء بالإضافة إلى ملحق صور ضحايا المجزرة. هذا مهم، ويجب أن يكون لدينا أمثلة كثيرة على ذلك، على كل مجزرة مهما كبرت أو صغرت. يعني طفل ضحية واحدة، شهيد واحد في كل مكان، يجب أن يأخذ حقه. كل من تعرض لكل أنواع الإرهاب الثقافي والحضاري والإنساني في الجانب الصحي، كلها يجب أن توثق، ما تتعرض له المستشفيات، ما تتعرض له الأسواق، ما يتعرض له الإنسان اليمني، كرامة الإنسان اليمني التي يحاولون خاسئين إهانة هذه الكرامة، يحاولون ولن يستطيعوا ذلك كسر تلك الهيبة اليمنية. يجب كل ذلك أن يوثق، يجب كل ذلك أن يؤرشف، من حقهم علينا. هم لم يغلقوا كما قلت عيونهم الأطفال لأنهم يعاتبوننا، لأنهم يقولون نحن نريد حقنا، حقنا في رقابكم. كل ذلك يجب أن يكون مضمون. اليوم لا نستطيع أن نحاكم، غدا نستطيع أن نحاكم، إن كان لم يكن في القانون العربي، في القانون الدولي، في المحاكم الدولية، حتى لو اعتبرنا بأنها لا تنصفنا، حجر وراء حجر، نقطة وراء نقطة تحفر أكبر فخة. يجب علينا أن لا نغيب حق هؤلاء، هذا واجبنا، هذا واجب الإعلام، ليس فقط نقل الحقائق وإنما توثيقها، إيصالها إلى كل مكان. إنما نستطيع اليوم نستطيع غدا، هذا يمكن أن ألحقه فيما كنت تتفضل بطرحه بأنه رسالة. أنا أقول لكل أهلنا في اليمن، أنا واحدة منكم، أنا لم أقدم شيء، أنا أشعر بالخجل، أنا أتمنى أن أستطيع أن أقدم، أنا أتمنى أن أكون فيما بينكم. لا أحد يستطيع أن يشعر بما تشعرون، نحن نحاول قدر المستطاع أن ننقل الصورة، أن نشعر، أن نحس بما تشعرون به. أنتم أبطال، نحن صغار أمامكم، يأتي يوم وينفذكم. أنا أقبل جباه كل الأمهات التي قدمنا أطفالهم شهداء وقدموا أبنائهم رجالا على في الصغور يصدون ذلك العدوان وآلة القمع العسكرية. أنا أقبل أقدام كل الشيوخ الذين صبروا وصمدوا وبقوا في الأرض. أنا أقبل جباه كل الأبطال الذين يقومون بواجبهم العسكري. أنا أنحني أمام كل الشهداء، وأنحني أمام كل الجرحى، أنحني أمام اليمن العظيم، وأقول له وأطلب منك أن تضع لنا أغنية أنا فداك أو أنا فدلك، ما بعرف كيف أقولها باللهجة اليمنية، أنت قول لي كيف تقال، وقدمها نيابة عني لكل أهلنا في اليمن.
مني ومن طاقم العمل في إذاعة صوت الشعب نشكرك جزيل الشكر أستاذة رامية الإبراهيم الإعلامية السورية، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا مرة أخرى رامية.
شكرا لك زميلي عبد الله، شكرا لصوت الشعب، شكرا للإعلام اليمني، شكرا لكم لهذه الاستضافة مجددا. أتمنى بالفعل أنني أستحق هذه الاستضافة، أستحق هذا التكريم، وعله يكون الملتقى في اليمن قريبا، وبدي أسمع الغنية إذا ما كانت في هذا البرنامج لخصوصيته أسمعها في غير وقت على الإذاعة.
لا إن شاء الله سيتم إرسال رابط الإذاعة وستسمعون بإذن الله ما طلبتم آنفا. كما أتقدم إليكم مستمعينا الكرام بأطيب التحايا، أشكركم على حسن المتابعة، بإذن الله نلتقيكم الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات، دمتم دائما منتصرين، إلى اللقاء.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.